ما خلاصة ما أخذنا في حديث أم سلمة في نقض المطرسة لغسل الجنابة؟ نعم.
رجل في القول كما ذكر الإمام النووي عدم النقض مع شرطية وصول الماء إلى حوض الشعر.
فإن لم يصل؟
فإن لم يصل وجب علينا أن نغسل الجنابة، نقض شعر.
والنقض إما بدرك يوصل، إما بدرك وإما بنقض. لا بد من إيصال ماء إلى جميع الجسم، وعلى ذلك اتفاق. فقول في هذه الأحاديث، حديث أم سلمة حديث عائشة عدم وصول الماء، لكن الأحاديث الأخرى تدل على الاستيعاب، استيعاب الجسد للذكر والأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت: كان يبدأ بيديه فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره شعرة رأسه حتى إذا ظن أنه قد استبرأ البشرة اغترف ثلاث غرفات فصبهن على رأسه ثم أفاض على جسده، على سائر جسده. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند عبد الله بن هاشم ويحيى بن سعيد وهشام وأبوه كلهم ثقات، تقدمت تراجمهم. معاني الحديث اللغوية، قال ابن اللدن: كان هنا تدل على الملازمة والتكرار، فقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. ويقال: كان فلان يقري الضيف، وقد تستعمل كان لإفادة ما مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار، الأول أكثر استعمالا، يعني الأصل يعني ما يقال أنها ما تفيد إلا إلى المداومة، فقد تفيد الدوام وقد لا تفيده، لكن الأصل أنها للدوام. الثاني قولها: إذا اغتسل، يحتمل أن يكون من باب قوله تعالى هنا كان يبدأ ثم يتوضأ، في صحيح البخاري بعض الأخرى كان إذا اغتسل، يحتمل أن يكون من باب قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أراد الاغتسال. ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى شرع فيه، فإنه يقال فعل كذا إذا فرغ منه، وفعل إذا شرع فيه. فإذا حملنا اغتسل على معنى شرع صح، وهذا بخلاف الآية، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة، يعني فلهذا تعين حمله على الإرادة، على الإرادة فقط إذا أراد القراءة، وليس معناه بعد القراءة أو بعد الفراغ يستعيذ. وقولها من الجنابة من هنا بمعنى السببية، أي بسبب الجنابة، غسل من الجنابة أي سببها. حتى إذا ظن أنه قد استبرأ، وفي لفظ الله برقم 273، حتى ظن أنه قد روى بشرته. المقصود بالإرواء هنا الوصول إلى جميع الجلد، والغالب أنه لا يصل إليه إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله، فإن البشرة ظاهر الجلد. يعني هذا من دلة من يقول إنه يغسل الشعر أيضا، وهذا هو المشهور. قال أبو جعفر النحاس في كتابه الاشتقاق في الكلام على آدم: العرب سمت الجلد الظاهر أدمة، والباطن بشرة. قال: وحكى الأصمعي أن ظاهر الإنسان من رأسه وسائر جسده البشرة، وباطنه الأدمة، ويطلق البشرة على الباطن غريب، وليس مراد الحديث ولا الفقهاء. قال صاحب المهذب: جلدة الرأس تسمى الفروة والشواه، وجلدة سائر الجسد يقال لها البشرة، وظاهر الحديث يرد عليه، فإنه أطلق على جلدة الرأس اسم البشرة، الحديث نفسه بشرة. قوله أفاض، الإفاضة الإفراغ، يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. شرح الحديث. قال الحافظ شرح الحديث 248. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل كل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه، أي أنه الغسل ينقسم إلى قسمين: مجزئ وكمال. فالمجزئ هو هذا إذا استوعب جميع بدنه مع النية. قال ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الجنابة، وهو من أحسن حديث روي في ذلك. استحسنوا هذا الحديث عن عائشة أنه أحسن ما روي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فرض وسنة. قلت: أما فرضه فأمران: النية وغسل جميع البدن، النية، والثاني غسل جميع البدن. فالنية لحديث الأعمال بالنيات، قال الشيرازي في المهذب: وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم فلا يصح شيء منها إلا بنية، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انتهى. قال النووي في الشرح: قد ذكرنا أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وهذا مذهبنا أي مذهب الشافعية، وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. قال صاحب الحال: هو قول جمهور أهل الحجاز. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي مختصر الخرقي وشرحه المغني 91، قال: فعلى هذا تكون واجبات الغسل شيئين لا غير: النية وغسل جميع البدن. قلت: فهذا قول عامة جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية. نقل النووي في شرح المهذب وابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح وزفر وأبي حنيفة والثوري أنه يصح الوضوء والغسل بلا نية. قال أبو حنيفة والثوري: لا يصح التيمم إلا بنية. قلت: هذه أقوال مستغربة لأمرين: أحدهما خلافها لحديث الأعمال بالنيات، الثاني اضطرابها بالقول باشتراط النية في عبادة وعدم اشتراطها في عبادة نظيرها، أي في التيمم تشترط وفي غيره لا تشترط في الوضوء الذي هو أصله. فعلى تقدير ثبوت أسانيدها إلى هؤلاء الأئمة فهي أقوال ضعيفة لمعارضتها الدليل وقول جمهور العلماء الواضح الراجح في اشتراط النية لصحة ما ذكر من العبادات. هذا شرط من شروط غسل الجنابة. ما هو؟ النية، أي أعمال بالنيات، على ذلك جمهور العلماء. الفرض الثاني من فروض غسل الجنابة غسل جميع البدن، وقد سبق ذكر أدلته ونقل الإجماع على بعض مسائله عند حديث أم سلمة في نقل ظفرة رأسها رقم 97. ونضيف هنا ما قاله الإمام بن عبد البر، قال: فإن لم يتوضأ المغتسل الجنابة قبل الغسل ولكنه عمّ جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه، يعني اشتمل هذا على أمرين: الأمر الأول الاستيعاب، الأمر الثاني بشرط النية والقصد. قال: لأن الله تعالى إنما افترض على الجنوب الغسل من الجنابة، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الغسل، أنشط عليه وأهذب فيه. وروى بإسناده عن عائشة هذا الحديث، ونقل هذا عنه ابن قدامة في المغني 51 طبعة بيت الأفكار جلدان إليها. وفي هذا أن الوضوء يدخل في الغسل، يعني إن لم يتوضأ وما أتى بذلك المستحب وباشر الغسل مباشرة بنية رفع الجنابة واستوعب بذلك الغسل جميع جسمه أجزأه أتى بالواجب. طيب، إذا أجزأه ذلك ثم ضمن هذه النية أنه وضوء صلح وضوء ما لم يمس ذكره بعد ذلك ويصلي به، نعم صار ذلك وضوءا ولو لم يكن توضأ قبل غسل الجنابة بالنية. وهذا وفي هذا أن الوضوء يدخل في الغسل، قال ابن العربي لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها، كذا نقله عنه صاحب موسوعة الإجماع. وعليه فإن غسل الجنابة ولو لم يسبق وضوء يدخل فيه الوضوء، فيصير مع النية لذلك متوضئا بغسله للجنابة، وفاته مستحب وهو تقديم الوضوء على الغسل، فاته مستحب.
وإذا لم يستمتع
يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء مر نقاشها في تدوير الفائدة. هم يعتبرون المضمضة والاستنشاق ليست شرطا، هؤلاء الناقلون يعتبرون هذا الفم والأنف ليس داخلا في البشرة، ومع ذلك يكون أتى بمندوب في المضمضة والاستنشاق على حد قولهم. صفة كمال الغسل قولها رضي الله عنها كان يبدأ بيديه فيغسلهما، قال ابن حجر في شرح الحديث من الفتح يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقبل، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك، قلت في حديثها الآتي بعد هذا من هذا المنطقة أنه غسل فرجه وما أصابه من أذى ودلك بيده الأرض أو بالحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة. قلت وقد اشتمل هذا على مستحبين، أحدهما مزيد التنظيف أي بالدلك أو استعمال بعض المنظفات كما قال آتوني حلابا أو ما حدا معنى ذلك، تنظيف اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والثاني أنه من غسل اليدين قبل الوضوء وهذا مستحب. قال ابن المنذر في الأوسط أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن غسل اليدين وابتداء الوضوء في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها. قال إنه في باب صفة الوضوء غسلهما في أول وضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء. فإذا غسل المغتسل من الجنابة ليديه واستنجاءه مستحب، استنجاء غسل المذاكير نعم هذا مستحب، ومع ذلك سيستوعب هذا الجسد كله في حال الغسل. وهذا المستحب شمل أمرين، الأمر الأول أنه تنظف كما قال أهل العلم أنه لإزالة ما يحتمل فيها من قذر، الأمر الثاني أنه غسل الكفين قبل الوضوء للجنابة، وغسل الكفين قبل الوضوء في الجنابة وفي غيرها مستحب إجماعا، فيصير هذا مستحب من وجه، يصير مستحبا ومجين. قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة قال النووي 316، واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري مسلم أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه، فظاهر هذا أنه صلى صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين. وقد جاء في أكثر الروايات روايات حديث ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة غير قدمين ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه، وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدمين، وهذا تصريح بتأخير القدمين. ثم ذكر الشافعي قولين وقالوا أما المشهور فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوءه للصلاة وضوء الصلاة، فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين أي لما قد يعلق بها من تراب ونحوه أثناء الغسل. قلت هذا هو الراجح. الرواية الصحيحة الكثيرة أنه توضأ وضوءه للصلاة، وضوء الصلاة يبدأ بغسل يعني يبدأ بما هو مذكور في القرآن ويستحب فيه ما هو معروف من غسل الكفين إلى نهاية القدمين غسل القدمين. جاء في حديث ميمونة أن في بعض روايات من حديثها ما هو في جميع الطرق أنه توضأ ثم ترك القدمين وغسلهما بعد. هذا الغسل حمله العلماء لا على أنه من الوضوء ولكن تنظيف لما يعلق بها من تراب في أثناء الغسل أو طين، كونه يغتسل الإنسان في أماكن ما كانت هناك مبلطة فيحصل من أثر ذلك يغسله. هذا قول. القول الثاني أنه يفعل تارة وتارة، وأكثر ما كان يفعله إكمال الغسل بتمامه، الوضوء بتمامه. وفي بعض الأحيان غسل، توضأ وغسل يديه ومسح رأسه ثم ترك قدميه وغسلهما أكمل وضوءه بعد الغسل. هذه حالة، والأول أقوى وأكثر وأقرب، لأن الروايات التي فيها أكثر أصح. قولها ثم يخلل أصول شعره، شعر رأسه. وفي صحيح البخاري 248 ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ولمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وللترمذي 104 والنسائي 249 من طريق بن عيينة ثم يشرب شعره الماء، وكلمة يشرب شعره الماء يدل على غسله. وعند ابن الجارود حتى ظن أن قد استبرأ البشرة، قال الحافظ احتج به بعضهم على تخلي شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس، أما شعر الرأس فعندهم أنه يغسل. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا، هذا التخليل للحية وهذا التخليل للشعر غير واجب اتفاقا، ما دام الماء يصل إلى أصل البشرة ويصل كذلك إلى اللحية ويتبلل الجسم كله فهذا مستحب، نقل الاتفاق عليه من ترى. ونظير ذلك الدلك، تدل على أن الدلك مستحب ليس بواجب، ومضى أيضا مناقشته وهذا صوابه هنا، أن الدلك لما استطيع دلكه أمر مطلوب مع القدرة ومستحب، ولا ويجزئ عن ذلك إفراغ الماء واستيعاب الجسم، فلو تل في ماء مثلا في بحر في رجة ولم يدلك من رأسه إلى رجله وخرج أجزاءه غسله، ولا يحتاج أن يدلك جسمه أجزاء، هذا الإجزاء بقي لو أمر بيده هكذا وهذا صار مستحبا. والدلك يلزم، الدلك يلزم فيما إذا كان الشعر مشدودا أو بعض الجسم لا يصل إليه الماء إلا بالدلك، فيوصله بالدلك إلى شعر رأسه يمشي حتى يصل الماء إليه، كامرأة تشد ضرتها أو رجل له له جمة يعني يصل إليها الماء وما إلى ذلك، له شعر. إلا إن كان الشعر، قال لا غير واجب اتفاقا، إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، هنا يجب، هنا معناه ما قال يجب لكن هنا معناه إلا معناه يجب. قلت ومن هذا يعلم وجوب غسل الشعر مع غسل البشرة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يبطر ماء فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، أي يصلون صلاة العشاء في نصف الليل، أخرجه البخاري 572 وقبله. قال ابن قدامة أما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة، أن الواجب لا يتم إلا به انتهى، ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به انتهى. وذكر خلافا في ذلك في المغني 100 هذا أرجحه، قال وهو ظاهر قول الأصحاب أي الحنابلة ككل ومذهب الشافعي، وهو صحيح والراجح أن غسل الحاجبين شعر الحاجبين وكذا أيضا غسل شعر الرأس أنه واجب، باعتبار أنه ما لا يتم الواجب إلا به، فكيف يصل الشعر إلى هذا ولا يصل إلى ثانيا أنه إن كان مستطيلا، هب أن شعره طويلا ورأى شعرها طويل قد يصل إلى كذا ويتسرب على الشعر ويكون من لازم غسل الرأس غسله، ومع ذلك يمر الإنسان يده على شعر رأسه ويدلكه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل المستحب الذي نقل ابن حجر الاتفاق عليه. وأكثر العلماء أنه لا يجب غسل الشعر، إنما هو تبع ذكر الخلاف فيه أيضا ابن قدامة. انتهينا من هذا الحديث وشرحه. يليه حديث ميمونة وهو آخر حديث في الباب. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة وهي خالته أخت أمه قالت ميمونة بنت الحارث قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فرجه. هذا أيضا نظير ما تذكرنا أنه من السنن غسل الفرج قبل الدخول في الغسل. ودلك يده بالأرض وهذا يدل على مزيد التنظف. أو قال بالحائط ومن دلكه كونه يبقى فيها تراب يغسلهما فيتضمن هذا الدلك تنظيفا وسنة من سنن الوضوء السابقة. ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذه الرواية فيها وضوءه للصلاة بدون تأخير القدمين وهي الرواية الأصح أي ما غسل القدمين. ثم أفاض على رأسه وسائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هذا فيه أنه غسل رجليه بعد وضوءه للصلاة التام. فناولته خرقة في لفظ منديلا ناولته المنديل ليتنشف بها أو ليمسح بها فأبى. وفي الصحيحين فلم يريدها وصحف بعضهم فقال لم يردها. وهذا غلط. هنا لم يردها أي أباها ما أخذ المنديل ما تنشف بعد غسله فأبى أن يأخذها وقال بيده هكذا ينفضها. ويقولون هذا أصح للجسم أنه يعني ينفضه بجسمه ونظف يعني. بينما المنشفة قد يحتاج لها في حالة البرد وقد لا يحتاج لها في حالة الحر من أجل أنه يكون الجسم باردا ليزداد برودة وريحية. وأيضا أنه لو شد بالمنشفة على جسمه لحصل فيه أنه يحصل فيه نشوفة وربما تقشر وحصل يحتاج إلى الدهن بعد ذلك ليلم بعضه إلى بعض حتى يحصل فيه قشرة وتقشر. أما إن نزف الماء ونسفه بيده فهذا لا يحصل وراء ذلك نشوفة. يعللون بهذا يعلل بهذا. فقوله لم يردها لا لأنها مكروهة محرمة وأيضا يدل على أنه إن فعل ذلك لم إن فعل ذلك أكرها ولكن هو ما على ذلك كما لم يرد الضب وأكله خالد عنده من هذا الباب. سند الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند يوسف بن موسى وبن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي ثقة. قال صدوق لكن هو ثقة. قال الخطيب وثقه جمعا قلت منه مسلم كما في التهذيب فهو ثقة. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الراضي كان حجة صاحب ليل ولم يكن يدلس وثقه أبو حاتم وغيره. قال أبو القاسم اللالكائي مجموعا على ثقته. الأعمش تقدم أنه إمام. سالم هو ابن أبي الجعد وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي ثقة. كريب مولى ابن عباس تقدم برقم 10. الحديث متفق عليه. وأين تقدم هذا؟ أين تقدم تخريجه؟ مختصرا عند حديث يعني الاستتار في غسل الجنابة. مش مختصرا هذا ذاك مختصر من هذا وخرجناه أيضا هنا. شرحه قولها كان قال أنت تدل على الملازمة التكرار ومعنى إذا اغتسل تقدم كلامه في هذا المسألة. قولها وضوءه للصلاة تقدم شرحه في الحديث لقوله. وإيش الذي رجح لنا؟ وضوءه للصلاة وضوءا تاما أن يبقى القدمين تاما وغسل القدمين بعد ذلك قد يكون لمدة تنظيفها مما يعلق بها أو أنه أكثر حالاته وضوءا تاما وبعض الحالات فعل ذلك للجواز. فهذا ما هو بعيد. قوله بيديه مراد كفيه إلى الرسغين كما عند الترمذي من أربعة فغسل كفيه كذا عند ابن حبان. قولها يخلل يعني يدخل الماء أصول شعره بأصابعه وهي رواية في مسلم. قولها حتى ظن الحديث حتى ظن أنه قد أروى. رواية في الحديث نفسه في رواية مسلم قولها حتى ظن أي تيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، وقوله ظن أن لا مجاء من الله إلا إليه، قل ظننت أني ملاق حسابية. وعند ابن خزيمة حتى إذا أروى أنه قد مس الماء بشرته، وعند الدارمي حتى إذا خيل إليها أنه قد استبل البشرة، مما يفيد تيقن ذلك. قولها استبرع البشرة أي نقى موضعها حتى يبريها ويجعلها نقية. أي عائشة أي ظهر التعليق على الذي قبله. نعم يعني في هذه مزيد زيادات الدلك فقط، وغسل الفرجه والفرج العورة ويشمل القبل والدبر، لكن المراد هنا القبل كما ذكر أيضا الشراح. حاصله فيهما أن الوضوء قبل الغسل غسل الجنابة مسنون، أجمعوا على أن غسل الجنابة فرض، ومجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك أن صب مع الجسم ثلاثا مسنون أيضا ليس بواجب، أنه يسن غسل الفرج قبل الوضوء، وهذا ما يدل على أن غسل الفرج ليس من الوضوء بدليل مغايرة شرعية غسل اليدين مع دركها بالوضوء أو تنظيفها بالصابون أو نحو ذلك من النظيفات. تخليل الشعر في غسل الجنابة نقل في الإجماع الاتفاق أنه سنة، حتى يعلم أن الماء وصل إلى البشرة، دليل لمن قال أن المرأة الجنب إذا لم يصل الماء إلى بشرة رأسها لزمها أكبر. وفي حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمها بذلك، مع أنها أخبرتها أنها تشد رأسها، والصحيح أن النقع على المرأة غير لازم ما دام الماء يصل إلى بشرة رأسها، فإن لم يصل فينبغي بل يجب أن تنقضه، وهذا قول الجمهور نقله اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستبرئ البشرة في غسل الجنابة، وفيه أن التنشف بعد الغسل وأن تنشيف الجسم بعد الاغتسال جائز، لكنه خلاف الأولى لأن النبي لم يأخذها. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، الأول التنشف يكره في الوضوء والغسل وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى، الثاني لا بأس فيه به فيهما وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك وهو الصواب لا بأس به، الثالث يكره في الوصول في الوضوء دون الغسل، روي هذا عن ابن عباس والقرطبي انتهى، هذا الذي رجح لنا مؤخرا، والراجح ما ذكرناه كما سبق. مشكل الحديث في ميمون، في حديث ميمون ما يدل بظاهره أنه كان يغسل قدميه بعد الغسل، فلم يكن في هذا الحال أتم وضوءه، وفي الحديث الذي قبله أنه توضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، ويمكن قال الحافظ ويمكن الجمع بينهم بحمل حديث عائشة على المجاز، أي حديث عائشة الذي فيه وضوءها للصلاة على المجاز لا على الإتمام، هذا ما هو صحيح. قلت في حديث عائشة ما يرفع المجاز المزعوم، حيث قال الحافظ نفسه عند الكمال توضأ للصلاة في احتراز عن الوضوء اللغوي، ومعنى يحمل المجاز أي أنه لم يكمل وضوءه وإنما أطلق عليه مجازا، وفي حديث أشهر وجوه وضوءا مجازا، وقد علمت أنه مردود. وقال النووي في الجمع بين الحديثين غالب والعادة المعروفة له صلى أن يتوضأ قبل غسل الجنابة كوضوءه للصلاة، وكان يعيد غسل قامة القدمين بعد الفراغ يعني من غسل إزالة الطين. نبهنا على أن الرواية الأصح هي رواية الوضوء التام. أقول في الأمر سعة فيحمل التنويع تارة يغسل جميع أعضاء الوضوء على أكثر الأحوال، ورواية تقديم الوضوء كاملا أكثر وأرجح، وله تارة يكمل غسلهما بعد الوضوء كما في حديث ميمونة وبعض طرق حديث عائشة، وهو إن كان فيه كلام، لكن أي حديث ميمونة في التأخير، لكن شواهد له شواهد، أعني حديث عائشة الذي فيه أعني حديث ميمون الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد الوضوء في مسلم، تقده الحافظ الفتح 1361 بأن هذه الرواية تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، وأيضا أبو معاوية في روايته عن هشام ما قال، لكن الحديث شاهد تقدم ذكره، شاهد عند الطيالسي برقم 1474. اكتفينا بشرحه الأول إلا بعض الكلمات هنا، وخلصنا من هذا الباب وفيه 13 حديثاً. هذا الباب فيه 13 حديثا كما يلي. الحديث الأول حديث أم سلمة عن في قصتها مع أم سليم أن يعني في أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة تحتلم، فقال أتبت عليها أم سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه ولدها، ونعم إذا رأت الماء أنها عليها الغسل. الحديث الثاني حديث عائشة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. والحديث خلصنا بثبوت إسناده، وهذا كما سبق أنه اتفق أن قيل الإجماع عليه. الذي يليه حديث الثالث حديثها بالسند الذي مضى من طريق العمري، إلا أنه له شواهد يصح بها نساء شقائق الرجال، مع التنبيه على ما قد استدلوا به في هذه المسألة من عدم المساواة في كل شيء. الحديث الرابع حديث جماعة بما فيه أبي بن كعب وعائشة وابن عمر وما إلى ذلك، مما قد ذكره عن حديث أبي سعيد في أن الماء من الماء وأن ذلك منسوخ. الحديث الخامس حديث أبي هريرة إذا قعد بين شعبها الأربع، دل على نسخ الحديث الأول الذي قبله، كما أن حديث أبي أيضا بآخر يدل عليه، وأن الماء من الماء كان قديما ونسخ بما إذا التقى الختانا. الحديث الذي يليه كم رقمه قلنا؟ السادس. الحديث السادس عن عائشة تبين به نص الحديث الأول الذي فيه الماء من الماء، وأنها كانت تفعل كانوا يفعلون ذلك ويغتسلون، هو حديث صحيح. الحديث الذي يليه السابع وهو حديث ضعيف لا يحجبه عن ذلك شيء ليس الجنابة كما سبق، أنكره العلماء وأنكروا على عبد الله بن سلمان. الحديث الثامن حديث ابن عمر عن عمر ليتوضأ ولينم وليطعم إن شاء، انقلبت فيه بعض اللفظة، والحديث متفق عليه بغير هذا الانقلاب. فيه نوم الجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يتوضأ أو قبل أن يغتسل، ينام يتوضأ وينام ويغتسل متشاهم. التاسع حديث أبي هريرة المسلم لا ينجس، وقد جاء عمن غير أبي هريرة قلنا عن حليفة في مسلم، وهذا متفق عليه. العاشر حديث ميمونة سترت من المسلم فاغتسل من الجنابة، وعند هذا الحديث تذاكرنا ما يتعلق بالاستتار في الغسل في غسل الجنابة وغير الجنابة في الاغتسال وعدم كشف العورة وتحريم كشف العورة وما إلى ذلك. الحديث العاشر هكذا ولا الحادي عشر؟ حديث عن أبي سعيد عن أبي يعني ماذا أم سلمة يكفيك أن تفعلي كذا وكذا في عدم النقل. الثاني عشر حديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن حديث وأحسن سياق كما نص على ذلك ابن عبد البر ونقله الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث. الحديث الذي هنا في هذا الطبعة تمام المئة حديث ميمونة روى الحديث عنها ابن عباس اغتسل من غسل فرجه، وفيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يتعلق بغسل القدمي هل هو قبل أو بعد، وتذكرنا أنه قبل، وخلصنا من ذلك أن هذا التأخير الموجود فيه الأول أرجح منه، وأيضا نحمل على أنه غسل ما يعلق بها أو كان هذا في نادر الأوقات وبعضها لا على الاستمرار. كان فيه أحاديث قلنا انتهينا بكم؟ 13 حديثا، وهي أحاديث قصار. نعم.